الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله الطيبين الطاهرين، وعن صحابته الخيار الأكرمين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتدارس العلم والخير، ونحن نرجو الله عز وجل أن يرزقنا بذلك فقها نافعا، وأن يكتب لنا أجر حبس أنفسنا على التعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ببشارة عظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدنا هذا يعلم خيرا أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. ونحن أيها الإخوة في هذا اليوم وما بعده من الأيام سنقرأ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، وذلك من خلال القراءة في أمر من الأهمية بمكان، ألا وهو كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله عز وجل. والمعلوم أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الفتن وحذر منها تحذيرا شديدا، وبين أسباب الخروج منها، فاهتم بباب الفتن اهتماما عظيما، واهتم الصحابة رضوان الله عليهم بهذا الأمر، فكانوا يسألون عن الفتن، كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته عنها. ثم بعد أن مات صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون الأعلم بها، كما سيردنا إن شاء الله عز وجل فيما أورده الإمام مسلم رحمه الله. وهذا يدل على أن المسلم ينبغي عليه أن يهتم بأمر الفتن، لا ليقع فيها ولا ليكون من وقودها، وإنما ليحذرها ويحذر منها ويعرف الأسباب الجالبة للسلامة منها. ونحن في هذا الزمن أشد حاجة من غيرنا، لأننا نعيش في زمن تموج فيه الفتن موجا، فتنوعت وتكاثرت وتولدت، سواء ما يتعلق بفتن الشبهات التي تنوعت، أو ما يتعلق بفتن الشهوات التي كثرت وأصبحت سيلا عارما، لا سيما ونحن في زمن تعددت فيه وسائل الاتصال، وأصبح ما يحدث في العالم كله كأنه يحدث في حي واحد، فتعرض فتن الدنيا على الإنسان وهو في بيته، سواء ما يتعلق بالشبهات أو الشهوات. أصبح الإنسان يلابس الفتن في بيته، في شارعه، في وظيفته، في مدرسته، في كل مكان. فما أحوجنا إلى أن نعرف هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الفتن، لأنه والله لا سلامة للأفراد ولا للمجتمعات من الفتن إلا بسلوك هدي محمد صلى الله عليه وسلم واتباع محمد صلى الله عليه وسلم فيما بينه في هذا الباب. ونحن إن شاء الله سنقرأ ما أورده الإمام مسلم رحمه الله، وستكون عنايتنا بالمتن، أما لطائف الأسانيد وهي كثيرة جدا فإن لن نعرض لها في شرحنا هذا لمقام الوقت وما يقتضيه المقام. ولذلك سنقرأ مختصرين السند، مختصرين على الصحابي الذي روى الحديث، مكتفين بأن الحديث في صحيح مسلم الذي تلقته الأمة بالقبول، واتفق علماء الأمة على صحة ما فيه من حيث الجملة. ونبدأ مستعينين بالله في قراءة ما يتعلق بهذا الباب أو بهذا الكتاب. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: كتاب الفتن وأشراط الساعة.
نعم، يقول الإمام النووي رحمه الله، لأن الذي بوب صحيح مسلم هو الإمام النووي، فالإمام مسلم رحمه الله لم يبوب الصحيح ولم يقسمه عنونة، وإنما قسمه بالموضوعات. نعم، إذا تأملنا صحيح مسلم وجدنا أنه قسمه تقسيما على الموضوعات، فكتاب الإيمان وكتاب الطهارة وكتاب الصلاة كله في موضع واحد، لكنه رحمه الله لم يسمها. فجاء الإمام النووي وخدم هذا الكتاب، ومن خدمته له أنه بوب له، قال: كتاب الفتن وأشراط الساعة. الفتن أيها الإخوة جمع فتنة، والفتنة لها في لغة العرب وجوه، فمنها العذاب، ومنها الإحراق، ومنها الحروب، ومنها الابتلاء والامتحان، وكل هذه وجوه لمعاني الفتنة عند العرب. وأصل الفتنة الابتلاء، مأخوذة من قولك: فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار ليتميز الرديء من الجيد. وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما جودته. إذن الفتنة أصلها يا إخوة الابتلاء. ولذلك يقول الحافظ ابن عبد البر: وجماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار. جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار، قاله الحافظ ابن عبد البر. والفتن قد تكون في المحيا وقد تكون في الممات، ولذا أمرنا بأن نستعيذ من فتنة المحيا ومن فتنة الممات. والاستعاذة من الفتن معناها يا إخوة إما أنه طلب عدم إدراكها، كالاستعاذة من فتنة المسيح الدجال، تقول أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، يعني تطلب من الله أن لا تدركك هذه الفتنة. وقد تكون الاستعاذة طلبا لعدم الوقوع فيها إن وقعت، كالاستعاذة من فتن المعاصي. المعاصي واقعة، وأنت عندما تستعيذ بالله من فتن المعاصي فأنت تسأل الله أن لا تقع فيها. وكذلك الاستعاذة من فتن الحروب التي تقع بين طوائف المسلمين، فإن هذا معناه أنك تسأل الله أن لا تقع فيها عند وقوعها. وقد تكون الاستعاذة من الفتن طلبا لإصابة جادة الصواب فيها، طلبا لإصابة جادة الصواب فيها. وذلك كالاستعاذة من فتن الطاعات، فالطاعة فيها فتنة كما سنذكر إن شاء الله، والاستعاذة من فتنتها معناه أنك تسأل الله أن يوفقك للصواب في الطاعات. فهذا معنى الاستعاذة الذي يشمل كل الفتن، وفتن المحيا كثيرة جدا في الأهل والمال والدين والدنيا. فمن الفتن الاختبار والمحنة، ومن ذلك يا إخوة الاختبار بالطاعات. الواحد منا قال آمنت، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فلا بد أن يفتن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ بلى والله سيفتن، سيفتن الإنسان. ومن فتنة المسلم أن يفتن بالطاعات، فيؤمر بالصلاة، ويؤمر الرجل مثلا بإعفاء اللحية، فهذه فتنة وابتلاء يختبر بها المسلم. لأن بعض الناس إن أمر بما يحب فعل، وإن أمر بما قد لا يحبه لم يفعل. يبتلى المؤمن بالأمر بطاعة ولي أمره ولو كان فاسقا، فهذه فتنة، فتنة ابتلاء واختبار، ليتبين المطيع من العاصي، ليتبين أهل الجنة من أهل النار. ومن الفتنة المال، ومن الفتنة الأولاد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فقد يفتن المسلم بأولاده، وقد يفتن من أولاده، وقد يفتن في أولاده. قد يفتن بأولاده فيلهو بهم عن الطاعات، كما قال الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فيلهو بهم. وقد تكون فتنة الإنسان من أولاده، فكم من ولد فتن أباه، كم من أب مطيع على السنة ابتلي بابن على البدعة جر رجله من السنة إلى البدعة. وقد يفتن في أولاده بما يقع من الفتن للأولاد في الشارع والمدرسة وفي البيت، فهذه فتنة. وقد يفتن الإنسان بماله، وقد يفتن في ماله، يفتن بماله فيلهو في جمعه عن الطاعات، يسمع قول المؤذن الله أكبر فلا يسارع إلى المسجد، يعقد الصفقات، يعلم أن هذه المعاملة حرام فلا يتركها فتنة بالمال، وقد يفتن في ماله، يكون المال عنده، الأول في طلبه والثاني يكون المال عنده لكنه لا يعرف حق الله فيه، فلا يصل به رحمة ولا يخرج منه زكاة ولا غير ذلك. فمن الفتنة المال والأولاد، ومن الفتنة الكفر والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل والفتنة أشد من القتل، أي أن الكفر أشد من القتل. ومن الفتنة اختلاف الناس بالآراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فهذه فتنة. ومن الفتنة فتنة المسلم بالناس، نعم قد يفتن المسلم بالناس إما بتشنيعهم وإما بحمدهم، يفتن بتشنيعهم كتشنيع بعض الناس على الموحدين، فإذا وحد الله جاء إلى الحج مثلا وسمع كلام أهل العلم المبني على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وامتلأ قلبه بنور التوحيد ورجع إلى بلاده عازما على أن لا يصرف العبادة إلا لله، فيأتيه المشنعون ويقولون جاء وهابي رجع من السعودية بإسلام سعودي، يشنعون عليه، يفتن بهذا التشنيع. وكما لو تمسك المسلم بالسنة فأعفى لحيته ورفع إزاره فيشنعون عليه ويقولون متشدد حنبلي، فيفتن بالتشنيع فيترك الحق من أجل فتنة الناس، وهذه فتنة عظيمة. قال الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فإذا أوذي في الله فشنع عليه من حوله ترك الحق فجعل فتنة الناس كعذاب الله، فأوقع نفسه في عذاب الله من أجل الناس والعياذ بالله. وقد يفتن بحمدهم فيقولون مثلا فلان يصلي في المسجد، فلان يكثر من الصلاة في المسجد، فلان يقوم الليل، فلان رجل صالح، فلان حسن الخلق، والأصل في هذا أنه من عاجل بشرى المؤمن ما لم يطلبه الإنسان، لكن قد يفتن به فيقع في الرياء بسببه، فإذا كان يحضر للصلاة عند الأذان يبدأ يحضر قبل الأذان من أجل أن يزيد الناس، وإذا كان يخشع في صلاته يكون في صدره أزيز من خوفه من الله يزيد، فيظهر الصوت بالخشوع من أجل أن يزيد الناس، هذا يفتن بكلام الناس، يفتن بحمد الناس. قد يكون الإنسان طالب علم نفع الله به في مجاله فيحمد ويقال أنت علامة، أنت عالم، أنت إمام المسلمين، فيفتن بهذا ويصبح يتكلم في كل شيء، ثم ينقلب من أن يتكلم بما يصلح الناس إلى أن يتكلم بما يصالح الناس، فيفتن بالناس. فالمسلم قد يفتن بالناس سواء من جهة التشنيع أو من جهة الحمد. والمعاصي كلها فتنة، وكل من فتن بشيء من المعاصي والشهوات المحظورة فهو مفتون. وقد يكون في هذا الباب من الفتنة ما هو أشد من مجرد المعصية، كما ذكره الحافظ ابن عبد البر، ألا وهو الإصرار على المعصية والإقامة على الذنب. فالإصرار على المعصية أمره خطير حتى في الصغائر، ولذلك جاء عن السلف لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. ومن الفتن العظيمة شديدة الخطر عظيمة الأثر البدع المحدثة التي تتخذ دينا وإيمانا ويشهد بها على الله افتراء ما شرعها الله لا في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيفترى على الله بها. ومن فتن بها أحبها ولا يحب أن يقصر فيها، وأهون عليه أن يقصر في السنة الثابتة من أن يقصر في البدعة المحدثة، ولا ينتقل عنها ويود أن يقبضه الله عليها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها، رواه الطبراني وصححه الألباني. فهذا أيضا مفتون بفتنة أشد من فتنة المعاصي، لأن البدع أعلى المعاصي، هي فوق الكبائر، وقد تكون كفرا وقد تكون دون الكفر. فهذا مفتون زين له سوء عمله، ويود لو أن كل الناس مثله في هذا الأمر. ومن الفتن القتل كما سيأتي إن شاء الله. ومن الفتن ما يبتلى به الإنسان من زينة الدنيا وشهواتها ولو كانت مباحة، فقد يفتن الإنسان بالزوجة هي حلاله، لكن يفتن بها بأن يعجب بها فتشغله عن آخرته. نعم، بعض الناس يفتن بزوجته، لا يعفي لحيته لأن الزوجة لا تريد اللحية، تقول نحي عنك هذه اللحية، أنا أريد أن يكون خدك كخدي، فيحلق لحيته. وكم من سائل سألني بنفس هذا المعنى، وقد تطلب منه الحرام فيأتي به وهو يعلم أنه حرام لأنه يحبها، أعجبته فشغلته عن آخرته. ولذلك فسر بعض السلف قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت على أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء بمثل هذا. قالوا معنى: أخاف أن تعجبوا بهن فتنشغلوا بهن عن الآخرة. ومن الفتن كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحروب بين ملوك المسلمين وطوائفهم، مع أن كل واحدة من الطائفتين ملتزمة لشرائع الإسلام. انتبه للقيود. الحروب بين طوائف المسلمين وملوكهم، مع أن كل طائفة ملتزمة لشرائع الإسلام، مثل ما كان من أهل الجمل وصفين من المسلمين، مع أن كل واحدة من الطائفتين ملتزمة بشرائع الإسلام، لكنهم اقتتلوا لشبه عرضت لهم. قال شيخ الإسلام: وأما قتال الخوارج ومانع الزكاة فليس من حروب الفتن، بل هؤلاء يقاتلون حتى يدخلوا في الشرائع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مهم أيها الإخوة، ننبه عليه، لأن بعض الناس يخلط بين حروب الفتن وبين غيرها فلا يقف الموقف الشرعي. فمثلا ما وقع من شرور من الطوائف الضالة في بلدان المسلمين، ومنها ما وقع في هذا البلد المبارك من اعتداءات من قوم يزعمون أنهم يجاهدون وليسوا بمجاهدين، فقاتلتهم الدولة منعا لشرهم وجزاها الله خيرا. فظن بعض الناس أن هذا الأمر من الفتن، أعني من قتال الفتن، فقال: فتنة طهر الله منها سيوفنا فنطهر منها ألسنتنا. فلا ينكر على أولئك ولا يبغض أعمالهم ولا يصفهم بما يستحقون شرعا، وهذا ليس موقفا شرعيا. فيجب أن يفرق المسلم بين ما كان من قتال الفتن على الوصف الذي وصفه شيخ الإسلام، وهو أن كل طائفة ملتزمة الشرائع، وبين قتال البغاة والخوارج، فهذا ليس من الفتن، بل ينبغي أن يكون للمسلم دور في إنكار منكر هؤلاء الذين جلبوا الشر على المسلمين من أول ظهور الخوارج إلى يومنا هذا. هذا شيء من فتن المحيا. وأما فتن الممات فقد تكون عند الاحتضار، فإن الميت تحضره الملائكة، وقد تكون في القبر أيضا، فإن نفتن في قبورنا، والإنسان يفتن في قبره بالسؤال عن ربه ونبيه ودينه. فمن الناس من ينجو ويوفق للصواب، فينادي مناد: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها ومن طيبها، ويوسع له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر، هذا يومك الذي كنت توعد، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، فيقول وأنت فبشرك الله بالخير من أنت، وأنت فبشرك الله بالخير من أنت، فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، فوالله ما علمت إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. ولا يوفق بعض الناس، فلا يوفق إلى الصواب، وقد يكون كان يقول الصواب في الدنيا لكنه لا يوفق للصواب في قبره، فيكون جوابه هاهن هاهن لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت، فينادي مناد أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول ومن أنت، من أنت بشرك الله بالشر، فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك السيء، فوالله، أو في رواية أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمت إلا كنت بطيئا في طاعة الله سريعا في معصية الله. فتعوذوا إخواني من فتنة المحيا ومن فتنة الممات. وأما الساعة، وما أدراك ما الساعة؟ قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله عز وجل حذرنا من زلزلة الساعة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وما الذي يذهل المرضعة عما ترضع؟ والله لا يذهلها إلا زلزلة الساعة. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى يتمايلون وما بهم من سكر ولكن عذاب الله شديد، أخافهم فتمايلوا من شدة عذاب الله سبحانه وتعالى. ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، يقول الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، إلا أنها قريبة، والله إنها لقريبة. يخبر الله عز وجل عن اقتراب الساعة بالفعل الماضي الدال على التحقيق والوقوع لا محالة، كقوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقوله اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين يشير بإصبعيه يمدهما، رواه البخاري. وحال أهل الإيمان أنهم مشفقون من الساعة، خائفون وجلون وهم من الساعة مشفقون، خائفون ولا يعلمون متى تأتي، فهم على استعداد لها، لأن الواحد منهم لا يدري متى تقوم ساعته، ومن حضرت منيته قامت ساعته، فهم من الساعة خائفون وجلون ولها مستعدون. وأما من فرط وأتبع نفسه هواها ولم يحسب للساعة حسابها فإنه خاسر إذا جاءته الساعة بغتة. قال الله عز وجل: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. فالساعة شأنها عظيم أيها الإخوة. وأما أشراط الساعة فعلاماتها علامات القيامة التي تسبقها وتدل على قرب وقوعها، وهي عند أهل العلم أيها الإخوة نوعان كبرى، وهي العلامات العظام التي تظهر قرب وقوع الساعة ولم يقع منها شيء، لكنها إن وقعت تتابعت، وصغرى وهي دون الكبرى، ومنها ما وقع وانقضى مضى كانشقاق القمر، ومنها ما وقع ولا زال يكثر كانتشار الجهل. فانتشار الجهل وقع ولا زال واقعا ولا زال يتسع، وظهر اليوم من الجهل أنواع كانت قليلة في الماضي كالجهل المركب، جهل الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل، يظن نفسه عالما أو واعظا أو مفتيا وهو أجهل من الكرسي الذي يجلس عليه. وهذا من علامات الساعة الصغرى، ومنها ما سيقع إن شاء الله عز وجل. فإن قال قائل: ما الرابط بين الفتن وأشراط الساعة حتى يجمع الإمام مسلم بينهما في موضع واحد؟ ويبوب النووي بهذا التبويب. الجامع يا إخوة أن الفتن من علامات الساعة، وكلما كثرت الفتن كان ذلك دليلا على قرب الساعة، فهذا هو الجامع بينهما. ونقرأ ما أورده الإمام مسلم رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج.
نعم.
روى الإمام مسلم رحمة الله عليه بإسناده عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استيقظ من نومه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد سفيان بيده 10. قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث.
نعم. عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه، وفي رواية ستأتينا استيقظ فزعا خائفا من هول هذا الأمر، وهو يقول: لا إله إلا الله. قال العلماء: يؤخذ من هذا أن ذكر الله من أسباب السلامة من الفتن، وسيرد إن شاء الله في موطنه. فمن أسباب السلامة من الفتن أن يداوم الإنسان على ذكر الله، وسنذكر إن شاء الله في موطنه أذكارا بعينها فيها السلامة من الفتن إن شاء الله عز وجل. قالت: وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب. ويل هنا مقصود به حلول الشر، حلول الشر، وهو للتفجع، أن يتفجع عليهم من حلول الشر. وويل في أصل المعنى قيل واد في جهنم، وقيل واد من صديد أهل جهنم، وقيل هو العذاب، والمقصود به هنا كما قلنا حلول الشر، وقوع الشر. قال ويل للعرب، هل العرب هم المختصون بفتنة يأجوج ومأجوج؟ الجواب لا، لكن خص العرب بالذكر قال العلماء لأمرين. الأمر الأول أنهم كانوا معظم من أسلم إذاك، والنبي صلى الله عليه وسلم يهتم لأمر المسلمين. والأمر الثاني للإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع في العرب. قال العلماء هذا يؤخذ في الفتن كلها، أن الهلاك في العرب في الفتن أسرع من غيرهم. قال ويل للعرب من شر قد اقترب، أي أن قرب ذلك الشر في غاية القرب، فكأن سائلا سأل لماذا تقول ذلك يا رسول الله، فنبه على السبب فقال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. ردم يأجوج ومأجوج هو السد الذي بناه ذو القرنين الذي ورد في القرآن بزبر الحديد، وهي القطع من الحديد. ويأجوج ومأجوج من البشر، من ذرية آدم وحواء، وليس صحيحا أنه من ذرية آدم فقط، بل من ذرية آدم وحواء. ورد في صفاتهم ما لا يثبت من قصرهم وصغرهم، وإنما المعلوم عنهم أنهم قوم أقوياء لا طاقة لأحد في قتالهم، حتى عيسى عليه السلام، حتى عيسى عليه السلام الذي يقتل الدجال لا طاقة له بقتال يأجوج ومأجوج كما سيأتي إن شاء الله. وإذا أرسلوا على الناس أفسدوا عليهم معايشهم، مثل هذه، هذا نائب فاعل لقوله فتح، وأشار إلى الحلقة المبينة بقوله وعقد عشرا. هذه من أساليب العرب في عقد الأعداد. ما هو عقد العشر؟ عقد العشر أن يجعل طرف السبابة اليمنى في باطن طي عقدة إبهامه العليا، هكذا، هذه عشر. إذا أشير هذه إشارة للعشر، فيجعل طرف السبابة اليمنى في طي عقدة الإبهام العليا، وهي إشارة إلى مثل هذه الفتحة. والمراد أنه لم يكن في الردم ثقب إلا في ذلك اليوم. قال الحافظ ابن حجر وقد جاء في خبر مرفوع أن يأجوج ومأجوج يحفرون السد كل يوم، وهو فيما أخرجه الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وصححه، عن أبي هريرة رفعه في السد يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا فيعيده الله كأشد ما كان. حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله، واستثنى. قال فيرجعون فيجدونه كهيئته حين تركوه فيخرقونه فيخرجون على الناس. الحديث. قال الإمام ابن العربي رحمه الله في هذا الحديث ثلاث آيات باهرات. الأولى أن الله منعهم أن يوالوا الحفر ليلا ونهارا. انظروا يا إخوة، يحفرون في النهار حتى إذا بقي قليل لا يكملون، وإنما يقولون ترجعون غدا فتخرقونه، فإذا عادوا وجدوه كهيئته. ما الذي صرفهم أو من الذي صرفهم عن أن يواصلوا الحفر ليلا خاصة بعد التكرار؟ صرفهم الله، لأن الله جعل لخروجهم أجلا. قال الثانية منعهم أن يحاولوا الرقي على السد بسلم أو آلة فلم يلهمهم ذلك ولا علمهم. الثالثة أنه صدهم أن يقولوا إن شاء الله حتى يجيء الوقت المحدود. قال الحافظ ابن حجر قلت وفيه أن فيهم أهل صناعة. لماذا أهل صناعة؟ لأنهم يحفرون ففيهم أهل صناعة. قال وأهل ولاية وسلاطة، لأنه قال فيقوم الذي عليهم، إذن لهم والي. قال ورعية، ورعية تطيع من فوقها، لأنه يقول لهم ارجعوا فيرجعون. وأن فيهم من يعرف الله، لأنه يقول إن شاء الله. قال ويحتمل أن تكون تلك الكلمة تجري على لسانه من غير قصد للحكمة التي أرادها الله. قالت رضي الله عنها أفنهلك، أفنهلك أو أفنهلك، كلاهما ورد. فإذا قلنا أفنهلك فهذا من الإهلاك، وإذا قلنا أفنهلك فهذا من الهلاك. وفينا الصالحون، أي أن نعذب فنهلك نحن معشر الأمة، والحال أن بعضنا مؤمنون وفينا الطيبون الطاهرون. نعم، من أين عرفت أنه يبقى في الأمة صالحون؟ من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله. قال صلى الله عليه وسلم نعم، أن يهلك الطيب أيضا أو يهلك الطيب أيضا إذا كثر الخبث. فسره العلماء بالزنا، إذا كثر الزنا وفشى. وفسره بعض أهل العلم بأولاد الزنا، وفسره بعض أهل العلم بالفجور كله، أن يعلن الفجور من التهتك في اللباس فتكشف المرأة عن عوراتها ويكشف الرجل عن عوراته وينتشر هذا بين الناس، ويرضى الرجل لامرأته أن تجلس مع صديقه يسليها وتسليه بخلوة أو بحضوره من غير حجاب، تضحك مع صديقه أشد ما تضحك مع زوجها، وهذا نوع من أنواع الدياثة والعياذ بالله. وهو فجور، والزنا واللواط وغير ذلك من أنواع الفجور والعياذ بالله. قال الحافظ ابن عبد البر: وجملة القول في معناه أنه اسم جامع يجمع الزنا وغيره من الشر والفساد والمنكر في الدين. فإذا فشى المنكر في الدين وفشى الفساد وفشى الشر كانت الأمة عرضة للهلاك. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: كان يقال إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا صنع المنكر جهارا استحق العقوبة. وهذا معناه إذا قدروا على الإنكار فلم ينكروا. قال ابن العربي رحمه الله: فيه البيان بأن الخير يهلك بهلاك الشرير إذا لم يغير عليه خبثه أو خبثه، وكذلك إذا غير عليه لكن حيث لا يجدي، ويصر الشرير على عمله السيء ويفشو ويكثر حتى يعم الفساد، فيهلك حينئذ القليل والكثير، ثم يحشر كل أحد على نيته. وكأن أم المؤمنين رضي الله عنها فهمت من فتح القدر المذكور من الردم أن الأمر إن تمادى على ذلك اتسع الخرق بحيث يخرجون، وكان عندها علم في أن خروجهم فيه إهلاك للأمة، ولذلك سألت فقالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ وسيأتي إن شاء الله الكلام عن خروج يأجوج ومأجوج إن كتب الله وقتا، وسنتكلم هناك عن حالهم وما يكون فيهم. وفي هذا الحديث الذي معنا يا إخوة أن نار الفتنة إذا وقعت في موضع واشتدت ولم ينكرها أهل الخير أكلت الرطب واليابس، وغلبت على الطاهر والنجس، وأخذت البر والفاجر. قال ابن بطال رحمه الله: أنذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقرب قيام الساعة. لماذا؟ لماذا؟ قال: كي يتوبوا قبل أن تهجم عليهم. قال: وهذا في غاية التحذير من الفتن والخوض فيها. قال: جاء في حديث أبي هريرة رفعه: ويل للعرب من شر قد اقترب، موتوا إن استطعتم، موتوا إن استطعتم، فالموت أهون. قال: وفي هذا غاية التحذير من الفتن والخوض فيها. ومن مراد الإمام مسلم رحمه الله من البدء بهذا الحديث بيان أن الفتن إذا نزلت لا تصيب الظالم فقط، وإنما تصيب الجميع، وهذا يوجب على الجميع الحذر منها. فلا ينبغي للإنسان أن يقول: أنا مالي ولهذه الفتنة، أنا الحمد لله بعيد عنها. بل الواجب أن يقوم بما يقدر عليه، ولو أن يحصن أبناءه وبناته ومن حوله بأن يعلمهم ويبين لهم. يقول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذه طريقة أهل العلم يا إخوة، طريقة أهل العلم أنهم يبدأون الكلام عن الفتن ببيان أن الحذر منها لازم للجميع، لا يخرج من التحذير أحد. ولذلك البخاري رحمه الله بدأ كتاب الفتن بالآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والإمام مسلم رحمه الله بدأ هذا الكتاب بهذا الحديث الذي ورد فيه أن الفتنة يهلك فيها الصالح وغيره، ليحذر الجميع. فأراد رحمه الله أن يبين عظيم أثر الفتن على الناس، ليعطيها الناس ما تستحق من اهتمام، ويأخذ بأسباب النجاة منها، وينكر ما يقع يعني منها. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله.
نعم، خرج يوما فزعا محمرا وجهه، قد استيقظ من منامه. فإذا كان هذا يا إخوة، إذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فكيف بغيره؟ كيف بنا؟ يرى الواحد منا الفتن تموج موجا ولا يخاف ولا يحذر ولا يحذر ولا ينكر ولا يبين. لا شك أن الغفلة فينا عظيمة. نعم.
يقول: لا إله إلا الله، وإن للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها
كما قلنا في السابق. نعم.
قالت: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد وهيب بيده 90.
نعم، هذا مثل ما مضى، لكن الجديد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن وهيبا أحد الرواه عقد بيده 90. فما عقد 90؟ عقد 90 قالوا أن يجعل طرف السبابة اليمنى في أصلها ويضمها فتكون كالحية المنضمة إلى بعضها، يعني هكذا يضع طرف السبابة في أصلها، أصل السبابة من أسفل، ويضمها محكمة حتى تكون كهيئة الحية. طيب، هنا ستلحظون شيئا في الحديث السابق، كان العقد هكذا فهذه حلقة، وفي هذا الحديث العقد هكذا فهذه الحلقة، فرق بينهما. فهذا شيء يسير وذاك أكبر منه. ولذلك قال بعض أهل العلم: لعل أبا هريرة رضي الله عنه روى الحديث في أول الأمر عندما كان الخرق يسيرا ثم اتسع. وقال بعض أهل العلم: لعل المراد من ذلك التقريب، لعل المراد من ذلك يعني التقريب. لكن اختلاف الصفتين الحقيقة يشعر باختلاف المعنى، فيظهر والله أعلم أن في ذلك إشارة إلى أن الخرق يتسع بمرور الأيام، فهم أول الأمر كانوا يخرقون مقدار هذا ثم أصبحوا يخرقون مقدار هذا، ولا زال الخرق يتسع حتى يكتب الله عز وجل لهم الخروج. هذا ما يتعلق بهذا الحديث الأول، فلعلنا نكتفي به، لأن اليوم نقدم للمسألة، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك. وأهم ما ورد يا إخوة هي قضية أنه يراد بهذا الحديث التحذير من الفتن ومن التهاون بها ومن السكوت عنها عند وقوعها مع القدرة على إنكارها. فإذا وقعت الفتن سواء ما يتعلق بالشبهات والبدع فمن الخطر العظيم أن يسكت عن البدع وعن أهلها، وإذا وقعت فتن الشهوات فمن الخطر أن يسكت عنها، لكن يتكلم بالأصول الشرعية كما سيردنا إن شاء الله، لأن من إنكار المنكر ما هو فتنة. من الناس من يكون إنكاره منكرا يحتاج إلى إنكار، فالمسألة تحتاج إلى ضوابط شرعية ستردنا إن شاء الله ونقررها على أصولها من الأدلة الثابتة، والله أعلم.